أيها الأعزاء، أينما كنتم قريبين أو بعيدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين. أيها الأعزاء، قبل البدء بالحديث أود أن ألفت النظر أنه أعلن رسميا في الدولة وعند مرجعيات الدينية في السنغال أن العيد في السنغال، عيد الأضحى المبارك، سيكون يوم الأربعاء 21 من هذا الشهر، يعني يوم الأربعاء الأسبوع القادم إن شاء الله. ونحن بإذن الله راح نصلي صلاة العيد، نتابع صلاة العيد على اليوتيوب الساعة 8:30 صباح يوم الأربعاء إن شاء الله. مسبقا أقول لكم كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله تعالى عليكم وعلى من تحبون باليمن والخير والبركات والصحة والسلامة والأمان. حديثي الليلة يدور حول حكاية طريفة يتناقلها الناس، نقلوها على وسائل التواصل الاجتماعي بكل أصنافها وبكل برامجها. الحكاية بتقول: قدم عمال بيت المال. كلمة بيت المال في القديم تعني اليوم وزارة المالية. بالماضي كان في بيت مال، هذا البيت المال كان المسؤول عنه خليفة المسلمين الحاكم الأول. فالعمال يعني الموظفين اللي منتشرين في كل بقاع العالم الإسلامي، في ذلك الظرف كانت بقاع العالم الإسلامي واسعة، لأن أكبر دولة في العالم كانت هي الدولة الإسلامية في ذلك الزمان، كانت إلى تخوم الصين إلى مدينة بواتيه في فرنسا قرب باريس، كل من أواسط آسيا إلى غربها إلى جنوب أوروبا إلى القارة الإفريقية، كل هذا كان دولة إسلامية. فالعمال الموظفين حملوا الأموال من كل هذه البلاد وأتوا بها إلى أحد الخلفاء المسلمين، أحد خلفاء المسلمين. الخليفة من هو الآن سأذكره في نهاية الحديث، بس في الأول بحكي القصة وبعدين بقول من هو الخليفة في ذلك الزمان وأنه القصة صارت أو لا. فالرواية بتقول أنه قدم العمال إلى أحد خلفاء المسلمين بأموال الزكاة، فقال: أنفقوها على الفقراء. قالوا: نعم صاروه، وزعوها على الفقراء. فقالوا: ما عاد في أمة الإسلام فقراء. أنه في زمان هذا الخليفة ما في فقير. إذن ماذا يفعل بالمال؟ قال: فجهزوا بها الجيوش، روحوا سلحوا فيها الجيوش أو جيبوا جنود آخرين أعطوهم معاشاتهم، صرفوها على الجيوش. قالوا: جيوش الإسلام تجوب الدنيا، جيوش المسلمين بكل بلاد العالم مش بحاجة بعد للزيت. قال: فزوجوا الشباب، المال بده يعمل فيه شيء. قال: زوجوا الشباب، روح أعطوهم مصاري. فجاوبوه قالوا: من كان يريد الزواج زوج. يعني راحوا مثلا غابوا شهر وقالوا له: كل من أراد الزواج زوجناه ولكن بإيمال كثير. فقال: أقضوا الديون عن المدينين، كل واحد عليه دين روحوا ادفعوا الدين عنه. فراحوا فتشوا مين مديون، أقضوا الديون عن الناس وبقي مال. فإجوا قالوا له: بإيمال. فقال: انظروا يعني فتشوا انظروا المسيحيين واليهود، هولي من أهل الكتاب، كل واحد عنده كتاب، وهولي مواطنين عنا بالدولة الإسلامية، والمفروض أن يكون لهم حصة من عناية الدولة. هذا كلام سليم. الدولة الإسلامية الحقيقية تعتني بمواطنيها مهما كان دينهم. فقال انظروا المسيحيين واليهود، من كان عليه دين فسددوا عنه. أي واحد مسيحي أو يهودي عليه ديون، روح سكروا دينته ادفعوا عنه. ففعلوا، ومع ذلك بقي مال كثير. فقال أعطوا أهل العلم. شوف الناس المنصرفين للعلم، مهما كان العلم، سواء كان العلم الديني أو الطب أو علم الكيمياء أو مهما كان نوع العلم، أو المنصرفين للعلم بحاجة من يصرف عليهم، روحوا أعطيهم، أعطوهم من هذا المال. كمان وزعوا، كل واحد أخذ نصيبه، بيقول الرواية وبقي مال. فقال أخيرا الخليفة لما شاف أنه ما عاش بحاجة لشيء، قال اشتروا بها قمحا وانثروه على رؤوس الجبال لكي لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين. روحوا اشتروا قمح وطوع الجبال وخلي الطيور تأكل، وما حدا يقول أن الطيور جاعت في بلاد المسلمين. هاي الرواية، هذا نص الرواية. على وسائل التواصل كنت عم تابع الموضوع، فرأيت العجب اللي هو عيب، في عجب حلو، في شيء بيعجبه حلو، وفي شيء عجب وعيب. فرأيت العيب عند كل الإخوة الكرام من كل الأطراف اللي قاعدين عم يتواصلوا بهذه القضية. بعض هؤلاء بيقولوا هذا الكلام منسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، إنه بأيام الإمام صار هذا والإمام قال هذا الكلام. بعض الآخر، طرف الآخر، بيقول لا، هذه ما صارت بزمن الإمام علي، هذه صارت بزمن الخليفة الأموي اللي هو أكثر واحد ممدوح في خلفاء بني أمية، عمر بن عبد العزيز. لكن طيب، إذا كل واحد بيدعي إنه القضية صارت بزمانه، أو اللي بيقوله بزمن الإمام، أو اللي بيقوله بزمن عمر بن عبد العزيز، مش مشكل، حتى الآن ما في إشكال. العيب وين؟ العيب في النقاش الحاد الدائر بين الطرفين، بين المدافعين عن كل رأي، عن رأيه، كل واحد بيدافع عن رأيه. شو عم بيصير؟ تبادل اتهامات وشتائم لها أول وليس لها آخر. طيب أنتم مختلفين إنه هالقصة هذه أنت صارت. طيب ما في وسيلة لمعرفة إذا كانت هالقصة صارت أو لا، وفي زمن من؟ كتب التاريخ موجودة، وكتب الحديث موجودة، وكتب الأدب موجودة، في كتب كتير بتحكي شو صار بالزمن، في كتب للتسلية وضعت، بس مجرد قصص وضعت تحكي. إذا وجدنا في شيء من هذه الكتب أن القصة هذه صارت بزمن الإمام أو صارت بزمن عمر بن عبد العزيز، نعمل منقول هيك قالوا، صارت كما قالوا. لكن إذا القصة ما لها ولا أي ذكر ولا أثر، لا في كتب التاريخ ولا في كتب الأدب ولا في كتب القصص ولا الروايات الخيالية، ما القصة مش موجودة نهائيا كما يقول البعض. وإنما على قريت لأحد الأشخاص اللي عم بيكتبوا بيقول إنه هاي القصة اخترعت بسنة 2001، يعني من 20 سنة تقريبا، اخترعت وضعت على وسائل التواصل، بلشوا الناس يتناقلوها، وطبعا كل واحد عنده هوى بلاقيها حلوة انه صارت بزمن الخليفة اللي هو بيحبه، وبيبلش ينقر على الطرف الاخر، والطرف الاخر بيرد له التنقير والشتائم الى اخر ما هنالك. انا بقول اول شيء القصة نصها يشي يعني نصها بيقول انه هي مخترعة جديد لانه لغتها مش لغة قديمة. مثلا في تعبير ضحكني لما قالوا له ما عاد في فقراء في المسلمين. كلمة ما عاد هذه كلمة مستعملة جديدة وكلمة شبه عامية، ما كانت موجودة، ليست من لغة الماضين. فهذا بيعطينا فكرة انه القصة مخترعة جديدة. ثاني شيء، الدولة الإسلامية أيمتى صار انه لا في فقير ولا في مديون ولا في حتى إذا كان من غير المسلمين نصارى أو يهود مديونين ونسكر الديون عنهم؟ يعني هالكلام هذا المهم، هذا الكلام ما أنا شخصيا ما شفت، يعني ما بعرف إذا في غيري بشوفه، يا ريت. الآن بطلب من أي إنسان بيطلع على التاريخ أو بيلاقي حكاية من هالنوع في أي كتاب يعمل معروف يتواصل معي ويقول لي موجودة في الكتاب الفلاني، ورقمي موجود على الفيسبوك، كل الناس بيعرفوا رقمي، شوفوا رقمي، وإذا كانت القصة موجودة بلغوني فيها وأنا لكم من الشاكرين. على أي حال، بغض النظر عن هذا، إذا كان القصة صح أو غلط، بكل الظروف الوضع اللي عايشينه الآن على وسائل التواصل من تبادل التهم ومن الشتائم، وضع كتير سيء، رديء، معيب، عيب انه نحن نشتم بعضنا البعض لانه اختلفنا على رواية، اذا كانت صارت بزمن الامام او بزمن عمر بن عبد العزيز، والله اعلم الرواية على ما يبدو انه مش صحيح من اساسه. يعني المسلمين الان ما عاد عندهم ولا هم ولا مشكلة، لا عندهم مرض ولا عندهم حرب ولا عندهم فقر ولا عندهم جوع ولا عندهم جهل ولا عندهم تخلف ولا عندهم شيء أبدا. صاروا بلاد حضارية، صناعية، زراعية، تجارية، سياحية، علمية، بلاد اختراعات، بلاد بتعمل الطيارات، بلاد بتعمل الصواريخ، بلاد بتعمل المراقبة الفضائية. هيك صرنا؟ ما عادش عندنا شيء نختلف عليه إلا أنه نسب بعض ونكفر بعض. مش هذا منتهى العيب وأحط العيب؟ ما عاد عندنا إلا هالحكاية، نسب بعضنا ونكفر بعضنا بسبب حكاية استحليناها، والله أعلم إذا كانت صارت أو لا. أنا شخصيا حتى الآن يعني حاولت فتش عن صحة الرواية ما لقيت إلا سند، فميلي إنه الرواية مخترعة. وكما قلت أكرر، إذا واحد بلاقيها بأحد كتب التاريخ يعمل معروف يدلني عليها. لكن بدي فوت الآن بجانب له علاقة بهالموضوع، هو التسابق على المبالغات والأكاذيب. هذه حكاية بتضحك. أنا بتذكر عندي حفيد، الله يحفظه ويحفظ كل أولادكم وأحفادكم، لما كان ولد عمره 4-5 سنين، انت بتعجب جدي بدي احكي لك حكيت لي بتسابقوا على الكذب. فضحك يوم، هذا طفل وقتها كان، ضحك قال لي معقول يعني في ناس بتسابقوا على الكذب؟ قلت له ايه، وحكيت له حكاية بمقدار عمره انه يفهمها. بس الحقيقة نحن المسلمين وغيرنا نفس الشيء، مش احسن منا، كل الناس هيك. في عنا مجموعات من البشر ومن مؤلفي الكتب شغلتهم عملهم السباق على الكذب، بتسابقوا على الأكاذيب والمبالغات. بدكم دليل؟ بعطيكم دليل. أنا قرأت في كتب التاريخ والسيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسيرة الصحابة الكرام وسيرة أهل البيت وكتب السيرة اللي بتحكي عن ذلك الزمان عن 1400 وشي لورا، في رواية بتقول انه الامام علي كان يصلي كل ليلة 1000 ركعة. طيب اجوا ناس بيحبوا الامام علي، بيحبوه اكثر مما طلب منهم. صحيح القرآن قال عن لسان النبي صلى الله عليه وآله أمر النبي أنه يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة والإمام هو رأس الأقربين لرسول الله. هذا صحيح، بس إني عم بيعملوا أكثر مما طلب منهم. فصاروا بدهم يكبروا الإمام وقالوا إنه الإمام بيصلي كل ليلة 1000 ركعة، كأنه صلاة 1000 ركعة كل ليلة تعتبر هي المعيار الأعلى لشرف الإنسان. في ناس آخرين ما عجبهم، قالوا لا، أبو بكر كان يصلي كل ليلة 1000 ركعة. إجوا ناس تانيين قالوا لا، الإمام زين العابدين كان يصلي كل ليلة 1000 ركعة. وكرت المسبحة كما يقولون، بدأوا يتسابقوا. واحد فيه شفت ببعض الكتب عن عالم ديني اسمه ابن أبي الدنيا، قال هذا كان كل ليلة يصلي 500 ركعة. واحد علي ابن عبد الله ابن العباس ابن عمه للنبي كان يصلي كل ليلة 600 ركعة. في مين اللي كان واقف حد منهم يعدل لنا الركعات اللي يصلوها؟ وهناك رواية أيضا موجودة إنه الخليفة عثمان ابن عفان كان يقرأ القرآن كله بصلاة الوتر، صلاة الركعة بعد صلاة الشفع بآخر صلاة الليل، إنه هو كان يقرأ كل القرآن بصلاة الوتر. طيب أنا بدي أعمل عملية حسابية، أنا بالحساب مش غبي، بدي أعمل عملية حسابية. إذا كل ركعة بتاكل دقيقتين بس، ما بدي أعمل مستحبات كتير، ركعة عادية جدا بدها دقيقتين، على 1000 ركعة يعني 2000 دقيقة. 2000 دقيقة إذا بدنا نقسمهم على 60 دقيقة الساعة بيطلعوا 33.5 ساعة وكسور. طيب أي ليلة بالعالم تمرق بيكون طول الليل 33.5 ساعة؟ ما الليل والنهار كلهم 24 ساعة. ال 24 ساعة بيسوي 1440 دقيقة. فكيف كان أبو بكر أو الإمام علي أو ابن عباس علي ابن عباس أو غيرهم أو الإمام زين العابدين كيف كانوا يصلوا 1000 ركعة بالليل الواحد؟ بعدين هذا اللي كان يصلي 1000 ركعة مين ما كان يكون؟ ما كان ينام، ما كان يصلي المغرب والعشاء، ما كان يتعشى، ما كان يصلي صلاة الفجر، ما يصلي صلاة الصبح. قال له مجنون يحكي وعائل يفهم، مش فاهم ماذا يزيد في فضل الإمام أو أبي بكر أو الإمام زين العابدين أو أي صحابي من الصحابة الكرام، أي إنسان، شو الفضل إذا صلى 1000 ولا 900 ولا 500؟ شو الفضل الزايد؟ إنه عم بيصلي بالليل عامة، في عنا صلاة الليل معروف هذا الشيء، وفي عنا الآية الوحيدة اللي تعتبر من مختصات رسول الله ما شاركه فيها أحد، اللي بتقول قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، نص الليل أو نقص شوي ماشي الحال، ثلث الليل ربع الليل، هذا للنبي. فكيف أنتوا يا ناس بتجوا بدكم تعطوا غير النبي أكثر من النبي؟ مش فاهم. أنا بدي أقول بصراحة، لا أئمة أهل البيت ولا الصحابة الكرام ولا كل الصالحين في العالم قديما وحديثا ولا كل المحترمين بالدنيا بحاجة لهذه المبالغات، لأنه ممكن الإنسان يكون بأعلى درجة من الرقي والاحترام والتقوى والقرب من الله عز وجل بدون ما يصلي 1000 ركعة بالليل الواحد، بلا ما نقعد نعمل حسابات ونطلع ننزل فيها. على كل حال، مع الأسف أني أقول أنه نحن الآن بوضع سيء، التعصب المذهبي الرديء عم يدفع الناس إلى شتم بعضهم البعض وتكفير بعضهم البعض بدون أي مبرر. ربنا حرم علينا السب، ونبينا حرم علينا السب، وأهل البيت حرموا السب، والصحابة الكرام أيضا، يعني المؤمنين من الصحابة الكرام الأجلاء أيضا ما كان شغلتهم السبسبة ولا بيقبلوا بالمسبات نحن اليوم همنا بالشتائم والسب ومنشوف في أي وسيلة من الوسائل بأي لحظة من اللحظات بأي مبرر من المبررات دغري ننزل ببعضنا شتائم وتكفير كأنه نحن ما عادش ناقصنا شيء بحياتنا إلا هذا. على كل حال بغض النظر عما إذا كانت القضية هالقضية هذه صارت أو ما صارت، أنا بدي اتخذها فرصة إني بين بعض محاسن الإسلام. نحن لا نعبد أشخاص كائنا من كان، نحن نعبد الله عز وجل، وديننا شرع الله مش شرع بشر، ديننا شرع الله، نعبد الله بهذا الشرع. لذلك بغض النظر إذا هالقصة هذه صارت أو ما صارت، وكانت بزمن الإمام أو بزمن عمر بن عبد العزيز، أو أنها مجرد أمنية وأحلام الشباب اللي اخترعوها اليوم، إني عم بتمنوا أنه يكون هيك، ماشي الحال. بغض النظر عن كل هذا بدي بين أنه الإسلام فعلا يشجع على مضمون هذا الكلام. هذا الكلام الموجود حلو، حلو جدا، أنه المجتمع الإسلامي يخلو من الفقر، من العلاجيون، ومن الناس اللي قاعدة بلا جواز لأنه مش قادرين يتزوجوا، ويخلو من أي مواطن حتى غير المسلم أنه يكون عليه دين أو يكون فقير أو يكون بحاجة لدواء أو بحاجة لأكل وشرب أو للباس أو لغير ذلك. المجتمع اللي هو في الدولة الإسلامية يكون أو في المجتمع الإسلامي يكون فعلا كله مرتاح ومش بحاجة لشيء. ما هذه حلم من الأحلام الأنبياء كانوا يحلموا فيها، ونحن اليوم نحلم فيها، والفلاسفة حلموا فيها، وكل إنسان عاقل بيحلم أن يكون في عنا مجتمع من هذا النوع. الإسلام كذلك، الإسلام كان يحث ولا يزال يحث على محو أعداء الإنسانية. طبعا الإنسانية إلى أعداء أكثر، وأهم من أهم أعداء الإنسانية اليوم هن الناس بأنفسهم. نحن اليوم البشر مع الأسف صرنا عدو، أو صرنا صار فينا أعداء لبعضنا البعض مع الأسف هيك. لكن منذ القديم بيقولوا في ثلاث أعداء للإنسانية، لهن الفقر والجهل والمرض. هاو ثلاث أعداء كبار مهمين وبحاجة إلى عملية دفاع. نحن لازم ندافع عن مرض الفقر، وندافع عن مرض الجهل، ندافع عن مرض الفقر بإزالة الفقر من المجتمع، بمساعدة الفقراء، وتهيئة الظروف للتخلص من الفقر، ومساعدة الجهلة للتعلم، ومساعدة المرضى للشفاء. لكن قبل ما أعطي بعض الأمثلة على هذا، أحب أن أبين أنه في عنا الفقر. لما بنقول الفقر بدنا نحن نحارب الفقر. الفقر عندنا في عدة صور من الفقر. في فقر بالمال، واحد ما عنده مال، ما عنده مصاري، مش بده ياكل، مش قادر يشتري أكل، بده يلبس، مش قادر يشتري ثوب، بده يسافر، مش قادر يسافر، بده يدفع أجار بيت ما عنده. هذا فقر مال، وهذا موجود شئنا أم أبينا من زمن آدم لليوم. الفقر ما خلي من الدنيا. ولكن نحن عنا أيضا فقر عاطفي مع الأسف. نحن عنا في فقر بالعاطفي. نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بيقول مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم، حاجة ثلاث أشياء: الود يعني الحب بالمحبة، المسلمين بقضية المحبة، والعواطف الحلوة والطيبة، ومثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم، معاملة بعضهم البعض بالرحمة بدون ظلم. هؤلاء مثل شو؟ قال مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. طيب هذا الحديث مشهور جدا عن النبي، وكل الناس بيقروه، كل الخطباء بيحكوا فيه، وكل الخطباء بيشرحوا للناس، وكل الوعاظ بيوعظوا الناس أن يكونوا هيك. لكن المسلمين هل هن هيك عن جد؟ هل المسلمين في مجال الحب لبعضهم البعض وعاطفهم على بعضهم البعض والرحمة اللي بيستعملوها بين بعضهم البعض هن هيك بيرحموا بعض؟ إذا بدنا نكون صادقين مع أنفسنا، أنا بقول لا، المسلمين بشكل عام مش هيك. نعم في المسلمين متعاطفين، في المسلمين متحابين، في المسلمين من يرحم بعضهم البعض، مضبوط، بس النسبة قديش؟ نسبة قليلة. أغلب المسلمين ما بيحبوا بعض ولا بيعطفوا على بعض ولا بيدافعوا عن بعض. هذا الكلام عم نحكيه بزمن النبي. النبي جبهة ثلاثة، أنا بقول له دخيلك يا رسول الله، أرجوك يا رسول الله أطلب من ربنا عز وجل تنشر روحك الطاهرة علينا، وتعا شوف شو في عنا اليوم، حكاية أنه نحن ما منحب بعض أو ما منعطف على بعض أو ما منرحم بعضنا البعض، هذه حكاية أنت قلتها بزمانك الحلو، من زمانك الطيب كان حولك جماعة أوادي مع أصحاب. لو بتجي اليوم تشوف شو بنعمل ببعض، منسب بعض ومنكفر بعض ومنكره بعض ومنحارب بعض ومنقتل بعض ومنشي على بعض، وما منخلي مصيبة من المصائب بالحياة إلا منحطها على بعض. إذا نحن مسلمين، نحن عن جد مسلمين؟ أنا بأوقات بسأل بستغرب، عن جد نحن مسلمين ومنحب بعضنا البعض؟ وين الحب؟ طيب أنا بالمناسبة بدي أقول، نحن أنا موجود بالسنغال، نحن اليوم 13 الشهر بعد تقريبا 20 يوم أو أقل، بعد 19 يوم أو 20 يوم بصير لي بالسنغال 52 سنة. بها 52 سنة اللي مروا عملنا بحمد الله، ربنا وفقنا وبنينا مؤسسة تعتبر بالعمل الديني مملكة، نحن عندنا مملكة عمل ديني بحمد الله، ديني واجتماعي وثقافي وصحي وتربوي، عندنا أشياء كثير بحمد الله، وكل هذا بفضل ربنا عز وجل وبفضل الجماعة الكرام من أبناء الجالية اللبنانية بالسنغال. في كثير من الحالات من الظروف اللي مرقنا فيها كانت صعبة، قدمت طلبت إما مباشرة شفهيا روح لعند ذوي الشأن وقل أطلب منهم شفهيا، أو أكتب رسائل، كنت أكتب مكاتيب، كل عمري دوخت حالي بالمكاتيب لذوي الشأن اللي عندهم مال أو مراجع أو سياسيين أو ملوك أو رؤساء دول. كتبت، أنا كتبت، وما بيستحي بقول أني كتبت لأني كنت بحاجة للمساعدة، أطلب المساعدة المالية بس بطلب مساعدة بدون شروط، فقط لعمل الخير. أنا لا عندي قضية سياسية اركض وراها، ولا عندي عسكر مسؤول عنه، ولا عندي أي شيء، حتى قضية إعلامية يعني تلفزيون أو راديو ما عندي، عندي اليوتيوب اللي الله يسهل اللي عملوا لنا إياه وسهلوا، شكرا كثير وسهلوا لنا الأمر، ما عندي شيء. فكنت أطلب يا عم ساعدونا. ما بتتفاجئوا يا مسلمين أنه حتى اللي عندهم مليارات الدولارات طلبت منهم، أغنياء بعدة بلاد بالعالم عندهم مليارات ومسلمين ومن نفس المذهب، طلبت منهم ساعدونا. حتى طلبت من البعض دينونة دين، مثلا بدي ابني بني بحاجة لبني، دينونة دينونة 10 مليون دولار، ونحن خلال 5 سنين 6 سنين منرد لكم المال بس بدون ربا، منردوا بكونوا أنتم مالكم محفوظ بيرجع، ونحن منكون قضينا حاجتنا. من 52 سنة إلى الآن لا في رئيس دولة ولا في ملك ولا في مرجع ولا في غني ولا في أحد ولا في وجيه ولا في غير وجيه إجا قالنا خذوا هال100 دولار. وين التعاطف؟ وين التراحم؟ أنا عم بحكي مثل بسيط صار معي، ما بدي أحكي بالأحلام والله الناس شو بيسووا ببعض، لا عم بقول شو صار معي مع الأسف. فإذا نحن الآن نعاني من فقر، من فقر بعاطفتنا، ونعاني أيضا إضافي لفقر العواطف نعاني من فقر التقوى، فقر بالتدين، بالتدين عندنا فقر يا عالم، فقر بعاطفة ما تربينا عليها بنقول إنه مرق، فقر محبة كذلك بنقول مع الناس حب، نذكر الله خالق الكره بقلبنا، في ناس هيك بيقولوا. بس من احنا المفروض مسلمين المنصلي ومنصوم، شو ناقصنا نكون اتقياء؟ شو ناقصنا يكون عندنا مخافة من ربنا لا نتهم بعض ولا نكره بعض ولا نقسى على بعض ولا نحارب بعض ولا نكفر بعض ولا نشتم بعض ولا ولا الى اخره، شو ناقصنا؟ وهي ما بتكلفنا شيء، بتكلفنا شوية خوف من عذاب الله بس، لا بتكلفنا مصاري ولا بتكلفنا مواقف سياسية ولا حدا بيطالبنا ولا حدا بيعيب علينا، فقط بتكلفنا شوية خوف من الله أو شوية خوف على جسمنا ينزل بجهنم بس، هلا بتكلفنا. مع ذلك مش فرقاني عند الكثير من المسلمين، أنا ما عم بقول ما فيش أتقياء، ما حدا بكره يقول لي أنت عممت، لا أنا ما بعمم، الناس بتفهم التعميم. في أتقياء بالدنيا بس أتقياء ضايعين، وأتقياء على مستوى بسيط، لكن العالم الإسلامي بشكل عام على في تعامله مع بعضه البعض ما في تقوى، ما في تقوى، واللي ما بيعجبه عم أهله لا يعجبه. فكيف بدنا نحارب هذه الأمور؟ الفقر، خلينا نبلش بأول واحد، الفقر منحاربه، الفقر المالي بقصد، منحاربه بشوية شجاعة. نحن بحاجة لشجاعة نحارب فيها الفقر. الشجاعة عند مين؟ عند اللي عنده مال. اللي عنده مال، هذا المال الله يهنيه فيه، واحد صار عنده 1 مليار دولار، والله هو اللي بيحكوا عنهم بال10 وبال20 وبال30، والله أعلم إذا إن اشتغلوا لحصلوا هالمال والله سرقوا، ما خصنيش، أنا مش محكمة حتى اللي أحكم على الناس، بس هؤلاء اللي عندهم مليارات، هؤلاء ناقصهم إبرة شجاعة، ياريت في أوبر للشجاعة أو دواء هيك يعني بيبلعوا الواحد أو إبري بيشكوا فيها، بيصير شجاع وما بيعود يخاف، وبيجي بيقول واحد عنده مليار دولار يقول تعال أنا بدي أدفع 100 مليون دولار لعمل الخير، ما في على محاربة الفقر بدها شجاعة. هذه الشجاعة العجيب موجودة بالقرآن، القرآن حكى عنها، القرآن بيقول بسورة البلد، بيقول بيحكي عن الإنسان اللي هو بيهرب من عمل الخير، بصير عنده مصاري، إن كان عنده 1 مليار ولا عنده 1000 فرنك، وبيهرب ما بده يعمل خير، الله شو بيقول له؟ بيقول فلقتحم العقبة، يعني الله مستغرب إنه هذا شو ناقصه؟ ليش ما عمل اقتحام يعني هجوم؟ ليش ما هجم على العقبة؟ العقبة شو هي العقبة؟ العقبة يعني التلي، واحد بيكون ماشي لك بصحراء وبتيجي تلي قدامه عادي. اذا 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 خاصه اذا علوها كان هيك علو دفعي مش تدريجي مش سهل، طلعتها صعب شوي، بلاقيها صعبه ما في قطعه، فبيرجع بيرجع لورا بفل ما بيكمل طريقه بسبب العقبه. في انسان بيكون ماشي بطريق الكرم، شو سيري بده يعمل كريم، هو بده يتكرم على الناس. في ناس بتكرموا كيف يعني؟ انا شفت هذا عيني لما كنت انزل المحلات التجارية وشوف كيف بيشتغلوا الناس. واحد تاجر بيكون والله منعم عليه، يوم الجمعة صباح الجمعة بيجي بيشتري باكة سكر كيلو اللي فيها قطع، كيلو سكر قطع مش فلت، بيحطوا قدامه كل ما مرق فقير بيعطيه حبة سكر. وفي ناس تبقى حاطين فراتة كل ما مرق فقير بيعطيه 5 فرنجات 10 فرنجات، وبالسهرة بيقول والله اليوم أنا صرفت علبتين سكر، ويقعد يحكي قدام العالم انه صرف علبتين، والله صرف 1000 فرنك 5 فرنجات 1000 فرنجات واعطاهم للفقراء. هذا وقف عند هالحد ما عبر العقبة، تلي العالي ما استرجع يطلع له لان طلعتها صعبة. الله حكى هالعقبة شوية هذه الواحد ما بيهجم عليها وبيطلع عنه، وبعدين بيمشي بطريق الكرم برياته، بس يعبر هالتلي خلاص انفتحت الطريق قدامه وبيمشي بطريق الكرم ورضا الله عز وجل، لا يوصل على الجنة. شو هي العقبة؟ الله بيقول فلا اقتحم العقبة، شو ناطر؟ ليش ما بتهجم؟ بعدين بيقول وما أدراك ما العقبة؟ تعرف شو هي العقبة؟ إن شاء الله بخصبها جبل علوه شي 10 كيلومتر، لا، فك رقبة. الرقبة المقصود فيها لما كان في عبيد، لما كان في رق، في ناس مستعبدين، روح اشتري واحد مسكين معطل مستعبد وحرره، قل له أنت حر لوجه الله. هذه عقبة كبيرة. أديش ثمن العبد في ذلك الزمان؟ 10 دنانير 20 دينار 50 دينار، الله أعلم. اشتري لك عبد وحرره، خلي عندك نشاط، مش تعطيه حبة سكر، حرر بني آدم. طيب اليوم ما عناش نحن عبيد، اليوم العالم كله أحرار، ما عاش في بلد بالدنيا فيها عبيد. طيب بلا ما تفك رقبته من العبودية لشخص لبشر، إنه عبد لشخص آخر، فك رقبته من الفقر. أنت هذا بيكون مستعبد للفقر مش مستعبد لبني آدم. الآن في عبيد كتير للفقر، الفقر مستعبد كتير من الناس، تعال فكنا هول من نير الفقر. يعجبني حديث فضو يا مؤمنين، فضو هالحديث. واحد في زمن الإمام الصادق عليه السلام بيجي للإمام بيقول له يا ابن رسول الله أنا عندي مال وبيطلع علي خمس وزكاة وبدي أوزع، قديش بعطي للفقير؟ إذا لقيت فقير وبدي أعطيه من مال الخمس أو من الزكاة قديش بعطيه؟ هو يمكن ناطر أنه الإمام يقول له بتعطيه 10 دراهم ولا 10 دنانير ولا 100 دينار، أنه الإمام يعطيه رقم قديش بيعطيه. ما قال له رقم، قال له ألحقه بالناس، في كل رقبته من الفقر ولحقه بالعالم، خليه يلحق الناس، خليش ماشي آخر العالم، ألحقه بالناس. يمكن هذا الفقير اللي أنت عم تحكي عنه بده لحتى يلحق الناس بده أجار بيت، عم بيلاقي هو أكل وشرب بس أجار البيت مش قادر يدفعه، طيب ادفع له أجار البيت وحرره من الفقر. ممكن شخص آخر لا عنده أجار بيت أو عنده بيت ملك ورثانه كان عن أبوه، ولكن هذا مش بحاجة يعلم ولد، بحاجة لدواء، بحاجة للبس، بحاجة لشيء، لأكل وشرب. في كل رقبته من الفقر واعطيه، لحقه بالعالم، خليه مع الناس يمشي، لا تخليه ماشي وراء الناس لحاله. ولهذا القرآن شو بيقول؟ وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. المسغبة المجاعة، مثل ما عم بيصير اليوم بلبنان. بلبنان في من حكامنا، حتى ما حدا يقول لي أنت قصد كل الحكام، في من حكامنا كانوا لصوص، جماعة حراميين، وفي بنوكنا والأوصياء على المال لبنان جماعة حراميين، سرقوا الدولة وسرقوا الناس. اللي عنده 100 دولار حاططها بالبنك أخذوا لي إياها، ودولتنا من غير شهر مشتركة بهالشيء. فصار اللي عنده دولارات واليورو، عنده مش عارف ايش تجارات وصناعات، عايش بعده، ما مات من الجوع. لكن اللي كانت شهريته 1,000,000 ليرة، يعني 700 دولار، كانت قبل سنة الماضية، كان عايش مرتب حاله. اليوم 1,000,000 ليرة صارت 50 دولار. امبارح قالوا لي انه الدولار وصل ببيروت لل 20,000 ليرة. 20,000 ليرة كان الدولار ليرة وثلاث ارباع، ديرتين الا ربع كان. اليوم صار 20,000 ليرة دولار. طيب هذا اللي صار معاشه 50 دولار، كيف بده يعيش؟ شو بيشتري فيهم؟ بيشتري فيهم كريان لحم؟ يلا كفو، صار في مجاعة. إذا اليوم إنك تطعمي إنسان بيوم المجاعة، هذا عقبة أنت عم تعبرها. يا سلام العقبة، هذا شيء واطي. صعب كتير تطعمي واحد جوعان؟ يتيما ذا مقربة، في نوعتين من الناس، يتيم وخاصة إذا يتيم بيقربك. في ناس عندن أيتام وقرابتهم، ممكن ليه واحد ولاد خيو أيتام ما بيطلع فيهم، أو مسكينا ذا مطربة، مسكينا معطر إما من جيلك أو أنه وصل إلى حد خده بالتراب كما يقول بعض المفسرين. يتيم معطر أو مسكينا معطر، طعميون، هذه عقبة، سماها القرآن عقبة. طيب المسلمين الآن اللي عندهم هذه الأموال الطائلة والكنوز الهائلة، ما قادرين يعبروا هذه العقبة ويخلوا أبنائنا، الأبناء المسلمين بالعالم كله، يخليهم مرتاحين، بيأكلوا وبيشربوا وبيلبسوا وعندهم بيوت وعندهم كل وسائل الحياة المريحة، مش ناقصهم شيء؟ لو وزعت الأموال المسروقة ببلاد المسلمين على الفقراء، ما بيبقى فقير ولا بيبقى مريض ولا بيبقى جاهل ولا بتبقى قري بدون مدرسة، كل الناس بصيران مرتاح. هي بس المال المسروق. فكيف إذا بدنا نجي نحسب الناس الأغنياء من غير شر اللي حبسوا الحق الشرعي، وإذا بدنا نحسب الناس اللي عندهم مليارات ويكفيهم ملايين منه، بديش الآلاف، يكفيهم ملايين، واحد بده يعيش مرتاح، طيب خلي عنده 100 مليون دولار، 200 مليون دولار، 1,000,000,000,000 يا سيدي. بعد المليار شو يعني؟ بصير ينام بعشر فرش، بيحط 10 تخوت في بعضهم وبينام على يون. شو بيفرق اللي عنده 1,000,000,000 ولا 100,000,000,000؟ لكن طمع وجشع عند البشر مع الأسف. على كل حال، في آية تانية بالقرآن بيقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. الله أكبر، الله بيتعامل مع عباده بالربا. هذا الربا حلال، الله بيتعامل معنا بالربا. بيقول مين بيديني قرضا حسنا؟ قرض الحسن يعني بديني قربة إلى الله تعالى بدون نية ربا ولا شيء، قرض حسن قربة إلى الله تعالى بدون مصلحة. بس الله بيعمل ربا ويضاعف له هذا ثواب هذا المال أضعاف مضاعفة. وقد يكون ثواب المال مال، بيكون عنده 1,000,000,000 بصير عنده 2، وقد يكون الأضعاف، قد يكون الثواب يعني قد يكون صحة، بيكون مريض بيطير، قد يكون أولاد قد يكون مناصب دنيوية، قد يكون رياحة نفسية، ارتاح نفسيا، قد يكون إلى آخره أشياء كثيرة، الله يضاعفها له وأضعاف كثيرة. ولكن الشيء الأكيد أنه يضاعف له الثواب يوم القيامة، يفوت على جنة عرضها السماوات والأرض، عرضها مش طولة، طولة أطول من السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض، جنة رهيبة يتمشى فيها بالصواريخ مش بالطيارات، واسع. الله عم يفتش وبيسأل مين اللي بدينني دين حسن، قرض حسن، وأنا بضاعف له. قولوا لي، هالآية موجودة بالقرآن وكل الناس بيقروها، وهو اللي بيغنوا بالقرآن بالتلفزيون وبالإذاعات بيقروها وبيسمعونا يا ونمصط فيها نحن، لأنهم بيقروها هيك بصوت حلو، بيغنوها بصوت حلو لذيذ حلو نمصط فيها. بس قولوا لي كم واحد اللي بتسمع على الآية بيقول يلا أنا عبكرة أخذت إبرة شجاعة من هالآية هذه، وأنه أنا بدينه لله، وفي فقير بدي طعميه، في فقير بدي أدفع عنه أجر بيت، في فقير بدي أشتري له دواء، في فقير بدي أعلم ابنه. نحن أنا مبارح بدي أقول بالواضح، واللي يسمعني كل الإخوة بدكر غير دكر ما خصني فيهم بالسنغال، اسمعوني يا أبناء الجالي، أمس كان عندنا اجتماع الإدارة بينا لساعة 11:30 بالليل، فتحوا موضوع المدرسة عندنا. مثل العادي كل سنة في عنا مال ضايع ما دخل على ميزانية المدرسة. شو سببه؟ سببه أنه في عنا مجموعة من الفقراء، طلاب فقراء، أهاليهم فقراء، وفي ناس كانوا متبرعين أنه يدفع عنهم القسط. القسط الشهري قديش يعني؟ 40,000، 45,000 على الولد. في عنا حوالي 20 ولد ما دفعوا عنه. طيب على مدار السنة بيصير رقم كبير، المدرسة ما فيها تتحمل. مع الأسف أنه من الصعب، شكرا للي بيدفعوا، بس من الصعب أنه نزيدهم. يعني معقول جالي طويلة عريضة ما فيها أغنية بدرجة أنه كل غني يكفى الولد ولا ولدين؟ خير إن شاء الله، شو بصير يعني؟ مع الأسف. إذن الله عم يخاطبنا بهالسؤال، من ذا الذي، مين هو اللي بديني؟ الله بدنا ندينه قرض حسن، والله بضاعف لنا الثواب دنيا وآخرة، بضاعف لنا الثواب بمال وبصحة ومراكز ورياحة نفس وأمان، وبالآخر بيأمننا من جهنم فوتنا عن جهنم. مين هو؟ تنشوف مين الشجعان اللي بياخذوا هالإبرة بيقولوا نحن يا رب. كذلك في آية بتقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، اركعوا واسجدوا واعبدوا الله. طيب هون نحن بنقبل كليتنا، نحن المؤمنين كليتنا نقول ايه يا الله، والله نحن عم نركع ونسجد ونعبدك كل يوم، نفيق الصبح بنركع لك وبنسجد لك وبنعبدك، والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبالليل اللي بيصلوا صلاة الليل على طول يا رب. شو عم نركع لمين؟ نحن عم نركع لك ونسجد لك وبنعبدك يا رب. بس الله ما وقف عند هون، لو وقف عند هون إلنا حقك. لكن الله شو قال؟ قال يا أي، وعم بينادي مين؟ المؤمنين، مش عم بينادي الكفار، ولا عم بينادي الفساق، ولا عم بينادي اللي ما بيعرفوا الله، ولا عم بينادي اللي بيسكروا، ولا عم بينادي اللي ما بيعرفوا الإبل من أي جهة، لا لا لا، عم بينادي المؤمنين. أنتوا يا مؤمنين عم بيناديكم الله، بيقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. ما سكت، كمل، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ما بتعملوا خير ما تخسوا من الركوع والسجود بتكفيكم توصلكم على الجنة، لا، ما حدا يتصور هيك أبدا. لازم نفعل الخير، ولو بالكلمة الحلوة، ولو بالنصيحة، ولو بتطيب الخاطر، ولو بمساعدة فقير، مساعدة يتيم، مساعدة إنسان محتاج لأي لون من ألوان المساعدة، نفعل الخير. لذلك بقرأ الآية مرتين ونحفظها: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أنا بدي أظهر من النقطة وأعد إن شاء الله قريبا راح بتحدث عن الموضوع في مجموعة آيات في مقطع طويل بالقرآن بيحكي عن الموضوع إن شاء الله راح أرجع له. كذلك بدي أرجع للأصل والقصة اللي عم بتقول إنه ما لقوا فقير فقال لهم اصرفوا بمصالح المجتمع، اللي بده يتجوز جوزوه، اللي عليه دين سدوا عنه الديون. هذا كمان نحن عنا بالدين هيك، نحن عنا لو عنا الحق الشرعي كله بيدخل علينا، هاد بنسوي فيه، منسكر ديون عن الناس، منجوز الشباب، طبعا اللي قادرين يجهزوا جيوش ويدافعوا عن الوطن بيعطوا الدول ان تشتري سلاح ودافع عن الوطن ضروري. لكن شيء مهم لفت نظري بهالقصة انه قال لهم روحوا فتشوا عن المسيحيين واليهود مين عندهم، مين منهم عليه دين، سكروا له الدين، سدوا عنه ديونه. ممكن واحد يتصور انه هذه معقولة هيك، يعني ان احنا الاسلام بيسكر ديون عن المسيحيين واليهود؟ بقول له نعم نعم نحن هيك، نحن ليكن عندنا مشكلة. شوفوا يا اخوان، نحن عندنا مشكلة انه نحن بنحكي بالدين كيف نتوضى وكيف نتيمم وكيف نصلي، بس الدين اللي هو اخلاق ومعاملة حسنة وحب وتراحم ونحل مشاكل بعضنا البعض وما نفتري على بعضنا البعض ولا نسب بعضنا البعض ولا نكفر بعضنا البعض، هذا ما بنحكي فيه، ما هي مصيبة. الإسلام هيك، إذا في دولة إسلامية على وجه الأرض هيك بتعمل، بتعامل المواطنين كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود أو شو ما كان دينه يكون، مهما كان دينه أو حتى بلا دين، هذا مواطن ما دام عم بيخرب بالدولة، ما دام هو مواطن هادئ وبيطاوع القوانين له حق علينا. طيب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شو قال؟ قال الخلق كلهم عيال الله. الخالق، أنت يلي بتصلي وبتصوم الله خلقك، أنت يا مسلم الله خلقك، والمسيحي الله خلقه، واليهودي الله خلقه، واللي بيقول ما في الله الله خلقه غصب عنه. الخالق كلهم عيال الله، بل أكثر من هيك، البشر وغير البشر عيال الله كل، حتى الحيوانات والحشرات والسمك والطيور، ما كلهم هؤلاء خلق الله خلقهم. خلينا نحكي عن البشر ونقول المقصود بالحديث البشر، الخلق كلهم عيال الله. طيب إذا هؤلاء كلهم عيلة لله، مين أقرب واحد لله؟ مصيبة أصحاب الأديان كل واحد صار يقول نحن أولاد الله، نحن أولاد الله، والله ما خصوش بغيرنا، موجود بكل الأديان الكلام على أساس. الحديث عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم عم بيقول الخلق كلهم عيال الله، كل عيبي، ما حدا أحسن من حدا، بس أقرب واحد لله وأقربهم إليه أنفعهم لعياله، اللي بيخدم عيال ربنا، عيلة ربنا، اللي بيخدم الخالق، هذا هو أقرب واحد لله. في عنا كلام آخر أنا شرحته العام الماضي واللي قبله وبالدروس الخاصة للشباب وعلى اليوتيوب شرحته بشكل موسع، وإن شاء الله ممكن نرجع له لأنه الآن توسعت حكاية اليوتيوب وفي ناس ما سمعوه، ممكن نرجع له. الكلام اللي قاله أمير البيان وأمير الرحمة والعدل الإمام علي عليه السلام، اللي عمل نهج طريق إنساني لكل البشر على مدار الدهور وكر العصور. وقالوا لي إنه هذا الكلام اللي راح أقوله الآن طلعت عنه دراسات، أنا قرأت هذا الكلام، طلعت عنه دراسات خلال 20 سنة بالأمم المتحدة، هيك قالوا، بس يكونوا 15 يكونوا 10 يكونوا سنة مش مشكلة، بس عملوا دراسات بالأمم المتحدة وقالوا وعملوا نتيجة إنه أعدل كلام في التاريخ هو هذا الكلام اللي قاله الإمام. شو قال الإمام لما بعث مالك الأشتر عمله حاكم على مصر؟ كتب له رسالة من جملة ما بيقول له فيها بأولا، بيقول له وأشعر قلبك الرحمة للرعية، خلي قلبك يحس بالرحمة لشعبك، الرعية يعني شعبك، انت رايح على مصر تصير حاكم على مصر، الموجودين بمصر أو لرعيتك أو لشعبك، لازم تخلي قلبك يشعر يحس بالرحمة للشعب. الحاكم بده يكون رحيم بشعبه، ما يكون عذاب على شعره على شعبه أبدا، بده يكون يرحم شعبه مش يكون عذاب عليهم، يكون رحمة لهم. قال له وأشعر قلبك الرحمة للرعية، مش بس الرحمة، ممكن واحد يرحم واحد بس بيكرهه؟ قال له لا، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم، حب، ما انت زعيم عليهم شو ناقصك؟ ليش ما بدك تحبهم؟ حبهم غصب عنك حبهم، والمحبة لهم واللطف بهم، كون لطيف معاهم. انت يا حاكم كون لطيف، مصيبة ملوك الدنيا انه مش لطفة مع شعوبهم، كون لطيف مع شعبك، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا، ما تكون انت السبع اسد بدك تاكلهم، الضاري يعني الوحش، ما تكون وحش، تغتنم اكلهم، عم بتفتش عن طريقه لتاكل شعبك، مثل ما تاكلنا بلبنان مع الاسف، تغتنم اكلهم. ليه؟ قال له فانهم صنفان، هذا احلى كلام، هؤلاء نوعين، هؤلاء المصاروي شكلين في منهم، اما مسلم فتخيل، اما اخ لك في الدين او غير مسلم. طيب غير مسلم مش خيك بدي، يعني مش مسلم هو، بس هذا خيك بالإنسانية، انت انسان هو انسان، اذا ما كان خيك بالدين هو اخوك في الإنسانية. فقال له فانهم صنفان، اما اخ لك في الدين واما نظير لك في الخلق. وفي بعض، شفت بعض الكتابات للجملة بيقول او نظير لك في الخلق، نفس المعنى. ثم قال له يفرط منهم الزلل، اللي هو اللي انت رايح لعندهم ما تتصور انه هو ملائكة ما بيغلطوا، لا هو اللي بيغلطوا، بس انت كحاكم ما تكون ناطر بس واحد يغلط تقص له رقبته، لا، بس يغلط وتشوف انه هذا غلط، مش قاصد يدمر البلد، هذا غلط بس حكى كلمة غلط تصرف غلط، معلش سامحه يمكن ما يرجع للغلط. يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، يعني هؤلاء عندهم مشاكل ومصايب بتخليهم يحكوا غلط. يعني اليوم إذا فتحنا تلفزيونات بيروت، أي تلفزيون نفتحه منلاقي عم بيسبسب بأقبح الألفاظ حكام البلد، عم بيسب وبيسمي وشي عجيب. ليه؟ مش بلا سبب، في علة، في مصيبة خلته أنه يسب، والعجيب ما حدا بيرد عليه ولا حدا بيحاسبه. ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، قال له هولي كمان بكون غصب عنه بيعمل، أو عن جاء أو عمد أو غلط، بس بكون غصب عنه رغما عنه مش بإرادته. فبيقول له إذا كان هيك هولي الشعب فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه. قال له انت اعطيه من العفو، يعني اسمح له، اعفي عنهم، اسمح لهم، والصفح هو نفس الكلمة، اصفح عنهم يعني اسمح لهم، قل لهم خلص أنا سمحت لكم. مثل شو؟ مثل ما بتحب إنه الله يعفي عنك أنت ما بتغلط. طيب لما أنت بتغلط شو بتقول؟ بتطلع بالسماء بتقول يا رب اسمح لي. طيب لما بتنتظر أنت السماح من ربك لأنت غلط مع ربك، ربك بعظمته وجلاله أنت سمحت لنفسك تغلط قدامه، تغلط معه، ومع ذلك عندك الجرأة والوقاحة أنك تطلب من ربك تقول يا رب اسمح لي أنا غلط معك واسمح لي. بدك أنه بشر يغلط مع بشر من بعد سامحه ليه؟ ليه؟ ولذلك قال له فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه. مثل ما بتحب الله يسمح لك يسمح للناس، فإنك فوق، أنت فوق منهم إذا سمحت لهم ما بتنقص بشيء، فإنك فوقهم. بس مش لحالك بالدنيا تتصور حالك إنك أنت صرت فرعون، لا، ووالي الأمر عليك فوقك. قال له أنا اللي وظفتك، أنا أمير المؤمنين وأنت عامل إلي بمصر، أنا فوق منك، أنا أمير عليك، أنا بدي حاسبك. أنت بتحاسب الناس وبتسمح لهم، وأنا بحاسبك، ولما بشوفك غلط رح أسمح لك، ما بقتلك. والله فوق من ولاك، ما تتصور انه انا امير المؤمنين يعني بعمل اللي بدي اياه، لا، الله فوق الكل. ثم اخر نقطتين بدي يقولون انه الرواية هذه بتقول اعطاء اهل العلم، لانهم ليه؟ لانهم رموز المجتمع واللي بربوا الناس وبيعلموا الناس، كمان قالوا نعطوه، او الرواية بتقول اعطوه. واخر وحدة انه قال لهم اشتروا القمح وحطوه على رؤوس الجبال وخلي الطيور تاكل حتى لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين. جميل، كلام حلو جدا. بس انا بقول انه لو كان هالقصة اذا بزمن امير المؤمنين سلام الله عليه، الامام كان بالكوفة، الكوفة ما فيها لا جبل ولا تلي، كلها ارض سهلة، تلي مترين ما فيها. تاني شيء، لو كان بزمن عمر بن عبد العزيز مضبوط، عمر كان بالشام والشام فيها، الشام مبنية على جبل وحواليها في جبال، حد منها جبال لبنان في جبال، بس الطيور ما بتنوجد إلا بالجبال فوق، ما الطيور موجودة بالسهل، بالعكس الطيور العكس بالسهول أكثر من طيور الجبال. بل في ملاحظة وشفتها قريتها على اليوتيوب، واحد عم بيقول عجيب، الطيور اللي بتكون براس الجبال مش الطير الصغير، هذا العصفور مش يطلع على الجبل لفوق، الطيور اللي بتكون براس الجبال بيكون النسر، بيكون الصقر، العقاب، هاي الطيور الكبيرة، وهي الطيور الجارحة بيسموها لأنها بتاكل الطير الصغير، ما بتاكل حب قمح، النسر ما بياكل قمح، النسر بياكل عصفور. فانت بدك طعم العصافير ولا الطيور الصغيره بالجبل ما بتطلع. ليش على الروايه عم بتقول حطوا اشتروا القمح وزتوه على راس الجبل؟ حطوه بالسهل، حطوه بمطرح الواطي حتى الطير ياكل، واذا في شيء بقي شيء الطير شبع وبقي شيء من القمح يقدر ينبت، والقمح ما بينبت براس الجبل، بينبت ما بينبت بالصخر، بينبت بالتراب بالارض السهله. على اي حال، إعطاء الطيور كي لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين، هذا إعطاء الطيور في إله جذور عنا بشرعنا الإسلامي. أولا، هل الوصف هذا مطعم طير السماء، هذا الوصف أعطي لعبد المطلب ابن هاشم جد النبي محمد صلى الله عليه وآله، عبد المطلب جد للنبي بيبيه مباشرة، كان يلقب مطعم طير السماء. ليه؟ لأنه كان يطلع يحمل الحبوب، كانوا قمح ولا أي حب عدس أو غيره يحمله، ويظهر على برية مكة، يوقف بالصحراء ويفتح داي ويحط الحب فيهن، وتنزل الطيور توقف على داي وتاكل الحب، فكان يسمى مطعم طير السماء. اليوم قريت مع الأسف اليوم كنت عم بقرأ مقال لأحد الأشخاص حاطه على الفيسبوك يمكن، مش عاجبه أن يكون جد النبي يسمى مطعم طير السماء، وبيبهدل بعائلة النبي كلها، وهو مسلم مع الأسف يعني مسلم، بس لأنه عنده خلفية سيئة بده يفوت على جهنم بيو للنبي وامه وعمومته وجده، ما يخلي حدا من عائلة النبي إلا كله فيتي على جهنم. فقعد عم يتفلسف وبيقول مطعم طير السماء، هذا لأنه طير مطعم طير السماء اسم لأحد الأوثان، صنم بمكة كان اسمه مطعم طير السماء، وعبد المطلب كان يعبد هالصنم فلذلك أخذ لقبه. كلام سخيف ما له أساس، مجرد تعصب أعمى ضد عائلة النبي مع الأسف. بالإسلام جذور هذا الكلام، الإسلام أولا إطعام الطير، مش بس الطير، الطير والحيوان أي شيء نحن نطعميه شيء منيح. بالعكس قتل الطيور بدون سبب حرام. الآن بدي وجه كلامي للصيادين اللي بيطلعوا على الصيد، والصيد بكل بلاد العالم موجود، وفي بلاد فتحته على طول وفي بلاد تفتحه بمواسم. السنغال من نعم الله انه البلد هون الدولة محترمة نفسها ومحددة الصيد بأربعة أشهر، أربعة أشهر الأولى من السنة. واحد بيطلع على الصيد، انتوا يلي بتطلعوا على الصيد، مرة بيطلع على الصيد الواحد لحتى يجيب طير وياكله، بحاجة ياكله بيجيبه، بيقتل الطير وبيجيبه بياكله. ومرة بيطلع على الصيد مش فرقاني عنده يجيب الطير، هو بس رايح يقتل الطير وبيتركه، بيقوسه وبيتركه. يعني هذا بسموه صيد اللهو. صيد اللهو يعني صيد التسلية، رايح يتسلى بقتل الطيور. صيد اللهو حرام، أكل الطيور بدون هدف بدون ما تاخذها تاكلها حرام. ولأن حرام ما في ناس بيروحوا بيعملوا هيك، بيصطادوا صيد اللهو وهن بيصلوا، لما بيكونوا ببيوتهم بيصلوا صلاة تامة يعني الظهر والعصر والعشاء بيصلوا أربع ركعات، لو سافروا بيصلوا قصر. القرآن الكريم فرض صلاة القصر على المسافر، ففي ناس بيطلعوا يتصيدوا بمطارع بعيدة بيكون سفر، لازم المفروض لو كان السفر حلال انه يصلوا قصر، لكن لما بيصير السفر حرام صلاة القصر مش مقبولة منه، بصير لازم يصلي صلاة كاملة. وانا بستهجن من انسان رايح سفر محرم بيصلي صلاة تامة وبيعمل الحرام بيقتل الطير. نبينا محمد سيد الاخلاق صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده حيوانات، هي الحيوانات الأهلية، كان عنده ناقتين، وبذلك الأيام كانوا يسموا الحيوان، بقي إلى عصر قريب باكد بعده موجود إلى الآن، إذا واحد عنده بقرة بيسميها بيعطيها اسم. كان عنده ناقة اسمها العضباء وناقة تاني اسمها القصواء. ما عرف من تاريخ حياة النبي انه كمش عود صغير قضيب صغير وضرب ناقته، بيعطيها الإشارة أو بالرسن أو بيعمل شيء إنها تمشي بتمشي. فبالنتيجة هذه روح تتعب، إذا تعبت ووقفت بيتركها ما بيضربها. الناس لا، إذا ركبين حيوان ووقف منزلوا فيه ضرب رهيب كأنه عمل جريمة. النبي لا، ما ضرب حيوان قط، الناء اللي له إذا وقفت بيتركها تترتاح بيمشي. وكان عنده فرس اسمه الدلدل، نفس الشيء ما ضرب فرس وقط. وكان عنده كرمكم الله حمار اسمه يعفور، وحماره عادة اللي بيركبوا الحمير بيضربوها، النبي ما ضرب حمار وقط. وسئل النبي صلى الله عليه وآله إنه إذا واحد شاف كلب كرمكم الله عطشان فينا نسقيه؟ نجيب له مي ونسقيه. فكان بيستغرب، قال نعم، في كل كبد حر أجر. كل كبد، سواء حر فسرت كما يفسرها البعض انه عايشة، روح عايشة، او حر بمعنى انه فيها حرارة بحاجة لشيء يبردها اللي هو الماء، هذا او ذاك مش مهم. بكل كبد حر، يعني كل شخص او كل مخلوق في روح، اذا انت ساعدته طعميته سقيته في اجر، ولو كان كلب، شو ما كان كلب بسيني، شو ما كان في اجر الثواب. إذا الرحمة عندنا في الإسلام هي الأساس، المحبة والعطف والرحمة هي الأساس بديننا. بدي أختم بأبشع، مع الأسف إن يكون الختام بشع والبداية كانت حلوة، بأبشع صورة موجودة اليوم بالعالم، إنه العالم تحولت إلى وحوش بشرية، وحوش بشكل بشر، بيزرعوا الأكل والدمار والحروب بالعالم تحت شعار كذب ونفاق الديمقراطية والحرية. عشان الديمقراطية والحرية نقتل شعوب، شو بدكم فيهم؟ خليني يعيشوا بلا ديمقراطية، هن حرين، شو بيعنيكم؟ ولكن أي ديمقراطية عم تحطوها؟ عمالكم تقتلوا الناس بأبشع ألوان القتل وبأقسى الأنواع السلاح المدمر، تدمروا البيوت وبتقتلوا الناس عم تعملوا المجازر، عم بتدمروا الحياة. وآخر شيء قال بيتغنوا هني إنه إذا واحد مات بيوصي بثروته بلا ما يوصي للفقراء المعطرين أو لأولاده، بيوصي للكلب اللي عنده. وبتسمع عن الكلب، أغنى كلب بالعالم، اللي ورث من صاحبه 500 مليون دولار، وبنوا له مستشفى وعملوا له قصر وجابوا له خدام، واللي الصبح بيجوا بيصبحوا بالخير وبيقولوا له تصبح على خير المغرب، وبيظلوا بيظلوا يجيبوا له الحكمة، واللي بيفحصوا له الدم ليطمنوا على صحته. ليش؟ لأنه عنده 500 مليون دولار وناطرين يموت ليأخذ المصريع ليورثوا الكلب، بس بني آدم موته. أنا بدي أختم الشال بشكل تضحك عليها، قصة تضحك عليها، هذا أحسن من الحكي اللي كنا عم نحكيه. واحد إجا لعند قاضي بده يسجل وصية، قال له يا سيدنا عندي الوصية بدي أسجلها عندك تصير رسمية. الوصية لمين؟ قال له عندي كلب كرمكم الله، كان موصيلي بمال، وبدي سجل وصية عندك حتى أقبض المال. القاضي استغرب كأنه عم بيضحك علي، يعني قال له عم تضحك علي أنت؟ وغضب، قال له لا يا سيدنا. قال له كيف هيك؟ كلب بيوصي؟ قال له نعم، هذا كلب وصالي إلي أنا بالمال، وصل جنابك أنت القاضي بألف دينار. قال له رحمة الله عليه، هذا كان كلب آدمي طيوب، مازال وصلنا بألف دينار، ويبدو أنه من نسل كلب أصحاب الكهف، عشان هيك طلع آدمي وكويس ووصلك ووصالي. أسأل الله عز وجل أنه يريحنا من كل أنواع الوحوش، وحوش الدمار والخراب، وأنه يجعل بلاد العالم كله بأمان وسلام إن شاء الله، وتصبحون على خير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.